أخرج إلى الشارع جناحا أو روشنا. شوف اللي هو التندة، كما تفعل التندة التي يفعلها صاحب الدكان تغطية من أجل يعني أن تحميها من الشمس، أو روشنا يضر بالمارة. يعني احنا قلنا القرار أيضا الهواء تابع للقرار في هذا الباب، ده كان يضر بالمارة على طول معين، والطول المعين هذا يأتي في مضمار السيل، فإن كان يضر الأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، الأصل إزالة الضرر، الأصل إزالة الضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار. قال منع منه وأمر بإزالته، فإن لم يزله حتى سقط على إنسان فقتله، وجب عليه الضمان لأنه متعد بذلك. طبعا أنه رائحة العمد غير موجودة، فيكون هذا يعامل به أنه ده خطأ العمد اللي هو شبه العمد، أنه خطأ العمد. وإن أخرج جناحا أو روشنا إلى الشارع ليضر بالمرة لم يمنع منه، خلاف أبي حنيفة قد مضى في الصلح. وطبعا إذا أخرجه نفعل له، إحنا نقول يعني لا نمنع أن ينتفع المكلف بما خلق الله جل في علاه، شريطة أن لا يتعدى بهذا الانتفاع فيتعدى بالضرر على غيره، فيتعدى بالضرر على هنا تقف المسألة، هنا تقف المسألة. فإن وقع على إنسان فقتله ونظرت، فإن لم يسقط شيء من طرف الخشبة المركبة على الحائط، بل انقضت من الطرف الآخر عن الحائط فوقعت على الإنسان فقتلته، وجب على عاقلته جميع الدية، لأنه إنما يجوز له الارتفاق بهواء الشارع بشرط السلام. يعني وإن قلنا بجواز أن ينتفع، احنا قلنا القاعدة تأسيس القاعدة الانتفاع لا يمنع منه المرء شريطة ألا يتعدى. وإن سقط أطراف الخشب الموضوعة على حائط له وقتلت إنسانا، وجب على عاقلته نصف الدية، لأنه هلك بما وضعه في ملكه في هواء الشارع، فانقسم الضمان عليهما وسقط ما قابل في ملكه، ووجب ما في هواء الشارع، لأن قلنا ينتفع به، نعم ينتفع بشرط وبقيد ألا يتعدى الضرر لغيره. حكى القاضي أبو الطيب قولا آخر أنه ينظر كم على الحائط من الخشبة وكم على هواء الشارع منها، وتقسم الدية على ذلك بالقسط، وسواء أصابه الطرف الذي كان موضوعا على الحائط أو الطرف الخارج منها، فالحكم فيه واحد لأنه تلف بجميعها، والأول هو المشهور. قال فرع وإن أخرج ميزابا، تعرفون الميزاب كميزاب الكعبة، عليكم السلام وبركاته أبا صالح حفظ الله الإسكندرية أهل الإسكندرية جميعا، نورت أبا صالح جزاك الله خير. وإن أخرج ميزابا من داره إلى الشارع جاز لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مر تحت ميزاب العباس بن عبد المطلب، مرت عليه قطرة فأمر بقلعه، فخرج العباس رضي الله عنه وقال قلعت ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه والله لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري. فانحنى عمر وصعد العباس على ظهره فنصبه، وهو إجماع لا خلاف فيه، وهو إجماع لا خلاف فيه. شوف قال والله، قال الله جل في علاه يعني قال عمر رضي الله عنه وارضاه قال والله لا ينصبه إلا من يلقى على ظهري. شوف تواضع عمر وأمير المؤمنين آنذاك، هو أمير المؤمنين. أوقفه العباس قال أنت يعني أنت الذي صنعته، وهذا الذي نصبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن لا يكون إلا على ظهري. هذا فعل النبلاء، هذا فعل النبلاء حقا. فإن سقط الميزاب على إنسان فقتله، بهيمة فقتلها. حكى شيخ أبو إسحاق وأكثر أصحابنا فيه قولين، أحدهما في القديم قال لا يجب ضمانه، وفي قال مالك أنه مضطر إلى ذلك لا يجد بدا منه، فلم يلزمه ضمان ما تلف به، على أساس أنه كما قلنا ليس ممنوعا منه وهو مضطر إليه، فإن كان فهذه محض القدر، وإن كان محض القدر فلا يتحملها المكلف. الثاني قال في الجديد يجب ضمانه، وفي قال أبو حنيفة أنه ارتفق بهواء طريق المسلمين، فإذا تلف به إنسان واجب عليه ضمانه، كما قلنا في الجناح وقول الأول لا يجد به بدا منه غير صحيح، لأنه يمكنه أن يحفر في بيته بئرا يجري الماء إليها. وطبعا هنا إذا قلنا جواز شرعي لا 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 يعني إذا أردنا تطبيق قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان وهو جائز أن ينتفع بهواء المسلمين، نعم جائز بالانتفاع بشرط ألا يقع الضرر بالآخرين، وقد وقع الضرر وهو محتمل، يعني هو يصنع الميزاب محتمل السقوط، محتمل السقوط على الآخرين. فإذا قلنا بهذا سقط جميع الميزاب الذي على ملكه والخارج منه وقتل إنسانا وجب ضمانه، وكم يجب من ديته على المشروع من المذهب يجب نصف الدية. وقال الإحكام القاضي أبو الطيب تقصت الدية على الميزاب فيسقط منها بقدر ما على ملكه من الميزاب ويجب بقدر الخارج منه عن ملكه. قال أبو حنيفة إن أصابه بالطرف الذي في الهواء وجب جميع الدية لأنه انتفع بما يكون للمسلمين فيه شركة في هذا الباب، وإن أصابه بالطرف الذي على الحائط لم يجب ضمان. لما؟ لأنه فعل ما كان له كالذي حفر بئرا في بيته فدخل رجل لا يعلمه وقع فيه مات لا يضمنه، لأنه له حق في هذا الباب حق محض، يعني حق بلا مشاركة. اعرف نزاع المسألة وين، إن كان له حق أن ينتفع بهواء المسلمين لكن بالمشاركة، فإن كان بالمشاركة فإذا الضرر الذي يقع لابد أن يضمن، إن كان بالمشاركة فالضرر الذي يقع يضمن. وذلك أنه تلف بثقل الجميع دون بعض، وإن انقصف الميزاب فسقط منه ما كان خارجا عن ملكه وقتل إنسانا وجب الجميع ديته على عاقلته. فيقال في هذه وفي التي قبلها رجل قتل رجلا بخشبة فوجب بعض دية المقتول، ولو قتل ببعض تلك الخشبة لوجب الجميع دية المقتول. وقال الشيخ أبو حامد إذا وقع ميزاب على إنسان فقتله ففيه ثلاث أوجه، أحدها أن عليه الضمان، الثاني لا ضمان عليه، الثالث على عاقلته نصف الدية من غير تفصيل، وإن كان التفصيل الذي قال الأحناف تفصيل وجيه جدا. وإن اصطدم مسألة اصطدم راكبان أو راجلان هذه تنفع جدا، هذه المسألة أنت ترى كثير من يسألنا، يعني رجل مثلا يمر الطريق وسيارة ضربته، والأمر الثاني رجل بسيارة يأتي ورجل ثاني أتى فضربه، فينظر في هذا الباب على من تكون، على من تكون، فينظر إن اشترك في الخطأ، إن يعني عندنا صور ثلاثة افهمها جيدا وعندك سرد بعد ذلك هذه الفروع ترجع إلى هذه المسائل الثلاثة. الصور الثلاثة يعني أولا محضية الخطأ من زيد، يعني تتخيلها عن زيد وعمر، محضية الخطأ من زيد، محضية الخطأ من عمر هي هما سواء، هذه صورة واحدة. محضية الخطأ من زيد وعمر فهذه يدخل تحتها أيهما أغلب كان أعظم، يعني أخطأ زيد وأخطأ عمر لكن خطأ زيد كان أعظم من خطأ عمر، فكل يقسم بحسبه. مفهوم؟ يبقى أول شيء محضية الخطأ من زيد يتحمل كل شيء، محضية الخطأ من عمر نفس الأمر، محضية الخطأ من زيد وعمر يتحمل، والتقسيم يكون على الأغلب شاطرة. وقع الخطأ لا بخطأ منهما، يعني محض قدر لا جل في علاه فلا يضمن واحد منهما الآخر. رضي الله عنك أبا صالح، رضي الله عنك، جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك. إذا اصطدم راكبان أو راجلان فمات وجب على عاقلة كل واحد أو كل واحد منهما نصف دية الآخر ويسقط النصف. وبه قال مالك وزفر، قال أبو حنيفة وصحبه وأحمد وإسحاق رحمهم الله تجب على عاقلة كل واحد منهما جميع دية الآخر. وروي عن علي كرم الله وجهه دليلنا، وروي عنه المذهبان، ودليل أنه مستوى في الاصطدام وكل واحد منهما مات بفعل نفسه وفعل غيره، فسقط نصف ديته على فعل نفسه ووجب النصف لفعل غيره كما لو شارك غيره في قتل نفسه كما بينا في هذا الباب يتشارك. أسست لكم الصور الثلاثة، لو استحبطها في كل مسألة من الفروع تجد نفسك مرتاحا جدا فاهما هذا الباب. يسر الله عليك أبا صالح، نسأل الله تعالى أن يفرج كربك وأن يسر أمرك ويجعل لك من أمرك رشدا، اللهم أمين يا رب العالمين. قال الشافعي رحمه الله تعالى سواء غلبتهما دبتهما أم لم تغلباهما أو أخطأ ذلك أو تعمدا أو رجع دبتهما القهقري فاصطدمتا أو كان أحدهما راجعا الآخر مقبلا. الكلام هنا كما قلنا على التصنيف الذي صنفناه، من المخطئ الخطأ الأعظم يتحمله صاحبه إن كان محض القدر فلا ضمان. وجمل وجملة ذلك أنهما إذا غلبتهما دبتهما أو لم تغلبهما إلا أنهما أخطأ فعلى عاقرة كل واحد منهما نصف دية الآخر مخففة. وإن قصد الاصطدام فلا يكون عمدا محضا، إنما يكون عمد خطأ، فيكون على عاقرة كل واحد منهما نصف دية الآخر مغلظة. قال أبو إسحاق المروزي: يكون في مال كل واحد منهما نصف دية، دية الآخر مغلظة لأنه عمد محض، وإنما لم يجب القصاص لأنه شارك من فعل ما من فعله غير مضمون. والأول طبعا لأن الدابة فعلها غير مضمون، عشان تفهموا هذا الكلام، لأن الدابة فعلها غير مضمون. والأول هو المنصوص لأن الصدمة لا تقتل غالبا، ولو كان كذلك لكان في القصاص قولا. ولا فرق بين أن يكون مقبلين أو مدبرين أو أحدهما مقبلا وآخر مدبرا، لأن الاصطدام قد ولد وإن كان فعل المقبل أقوى. وكذلك لا فرق بين أن يكون على فرسين أو حمارين أو بغلين أو أحدهما على فرس والآخر على بغل أو حمار، لأن الاصطدام قد ولد منهما وإن كان فعل أحدهما أقوى من فعل الآخر. كما لو جرح رجل رجلا جراحات وجرحه الآخر جراحة ومات منها. قال الشافعي: ولا فرق بين أن يكون بصيرين أو عميين أو أحدهما أعمى والآخر بصيرا، لأن الاصطدام قد ولد منهما. ولا فرق بين أن يقع مكبوبين أو مستلقيين أو أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا. وقال المزني: إذا وقع أحدهما مكبوبا على وجهه والآخر مستلقيا على ظهره فإن القاتل هو المكبوب على وجهه، فعلى عاقلة جميع دية المستلقي ولا شيء على عاقلة المستلقى، والنصوص هو الأول. هذا النظر، ولأنهما اشترك في الباب فإذا تكون الدية عليهما، والنصوص هو الأول لأنهما قد اصطدما، يبقى إذن الخطأ منهما، ويجوز أن يقع مستلقيا على ظهري من شدة صدمتي. ألا ترى أن رجلا إذا طرح حجرا على حجر رجع الحجر إلى خلفه من شدة وقوعه وثبوت الآخر، فكذلك هذا مثله، يعني من شدة الصدمة كان هذا الأمر من التغير من الهيئة. وإن ماتت الدابتان وجب على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر، لأنه مات من فعله وغير فعله، لأنهما تلفت بفعله وفعل صاحبه، لا تحمله العاقلة لأن العاقلة تحمل المال. وإن كان أحدهما راكبا وآخر ماشيا فالحكم فيما كما لو كان راكبين أو ماشيين، يعني بما أصلت لكم في التأصيل العام، وهو ينظر الخطأ ممن وقع، إن كان مستويا استويا واشترك، وإن كان على التغليب تحمل الأعظم من الدية الأغلب خطأ، وإن كان محض القدر كما قلنا فلا يضمن. نعم، لو في أسئلة تفضل، أكون إن شاء الله بعدها الإجابة تكون بعد الصلاة. نعم أنا عايز أقول كيف نطبق هذه القاعدة، حالات التدافع التي يحصل فيها قتل جماعي بالتدافع، بالضبط نفس الأمر، بالضبط نفس الأمر، ماذا سيحدث؟ احنا سننظر في مسألة التدافع التي يحدث في مسألة رمي الجمار مثلا في هذا الباب، ويكون مجموعة فيخرج عن المجموعة قتيل، فتعمل دائرة، هذه الدائرة التي حولها هذا القتيل، وننظر في من عن يمينه ومن عن شماله ومن أمامه ومن خلفه، ويتشاركون جميعا في ذلك، إلا أن نقول أن السيل كان من اليمين إلى اليسار فيضمن أهل اليمين دون أهل اليسار، أو يقال تدافعوا جميعا، لا نعرف الاتجاهات بالضبط، فيكون الجميع متشاركين في هذا الباب. طيب، هنا القضية الرباعية، هنا ايش نفعل؟ انه محضية عمرو تنزل تحت محضية زيد لان الحكم واحد، ويأتي مكانها كما قلت مسألة التغليب. كيف نضع هذه القواعد؟ أنا أجبتك ممتاز، ما فيش مشاكل، الأمر يسير، بس يعرف محل النزاع، فهذا الذي يجعل طالب العلم في كل التفريعات ترجع إلى التأصيل العام عنده، فيرى نفسه قد استوعب هذه المسائل. كلما رددت تشان يجنوك الردى ويبين لك علام الهدى. سبحان ربي العظيم. الله يرضى عنك يا باشمهندس نعيم، هذا من حسن خلقك. الله يرضى عنك، جزاكم الله كل خير، احسن الله عليك. طيب الى صحيح البخاري، الى صحيح البخاري. بلغنا، ما زلنا في كتاب الكسوف.